خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأكرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء واستوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. المناسك جمع منسك، والمنسك بفتح السين مصدر، ومكان النسك كذلك، ومنسك هو مكان النسك ومحل النسك. وأصل النسك نسك، ينسك بمعنى تأتي معنى الذبح، والنسيكة الذبيحة. وفي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، كما يطلق ويراد به عموم التعبد وعموم العبادة. فالنسك أيضا العبادة، والعابد يقال له ناسك، والتنسك التعبد. وفي قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا، يعني متعبدا، أو نوعا من التقرب في الذبائح كذلك. أما الحج فبالفتح مصدر، حج يحج حجا، ويأتي أيضا اسم مصدر كذلك، يعني محل الحج أو أعمال الحج أيضا. أما الحج وهو لغة فهو اسم مصدر، ومن قوله تعالى: ولله على الناس، وقرية بالفتح. والحج في اللغة هو القصد، وقيل هو القصد إلى معظم، ليس مطلق القصد، وإنما القصد إلى معظم، إلى شيء معظم. وقيل إنه تكرار الحج، تكرار القصد، أو تكرار الذهاب إلى شيء معين، سواء قلنا إنه معظما أو غير معظم. فقيل إنه مطلق القصد، وقيل إنه القصد إلى معظم، وقيل إنه تكرار القصد. ومن القصد إلى معظم قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، وجاء حؤولا كثيرة، وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقول إنه يرى جماعات حلولا، جمع حلة، وهو القوم المجتمعون، أو حؤولا جمع حول يعني أعواما، فهو جاء بهذا وجاء بهذا. يحجون سب الزبرقان المزعفرة يعني يقصدون ذلك الرجل المدعو الزبرقان، وهو من عظماء تميم، توفي سنة 45 للهجرة، والسب بمعنى العمامة، فهو كن عن عظمته وعن مجده وعظم جاهه في قبيلته تميم بتلك العمامة المزعفرة، يعني المصبوغة بالزعفران، وكانت العرب تصبغ ثيابها بالزعفران كناية عن العظمة والفخار. وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزعفران سب الزبرقان المزعفرة. وهو في الاصطلاح قصد بيت الله الحرام على صفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذا هو الحج. قصد بيت الله الحرام على صفة مخصوصة في زمن مخصوص، فإن الحج له زمن مخصوص لا يقع إلا فيه. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، يقال فلان اعتمر فلانا يعني زاره. وفي الاصطلاح زيارة بيت الله على صفة مخصوصة، زيارة بيت الله على صفة مخصوصة، ولا يقال بزمن مخصوص أو في زمن مخصوص، لأن العمرة كل السنة وقت لها، ليس لها وقت خاص، يعني ليس هناك وقت محدود العمرة، كما أنه ليس هناك وقت تمنع فيه العمرة، إلا على قول بعض العلم كمن كرهها في أشهر الحج، وهناك من كرهها في أيام التشريق، ولكن الصحيح أنها مشروعة طوال العام ما لم يكن المسلم متلبسا بنسك الحج مثلا، فإنه لا يجتمع النسكان في حال واحدة، فمن تلبس بأعمال الحج لا يتصور أن يأتي بعمرة مستقلة إلا إذا كان قارنا، القارن معلوم حكمه، وما عداه فلا. أما في أيام التشريق فيتصور أن يأتي بعمرة إذا انتهى من أعمال الحج في التعجل، كما لو كان متعجلا فينتهي باليوم 12 ويأتي بالعمرة في اليوم 13 بعد أن يفرغ من أعمال الحج كله. قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. فالكلام في هذا الباب عن الاستدلال على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة وبيان فضلهما، فهو سيريد نوعين من الأحاديث: نوع لإثبات وجوب الحج والعمرة، ونوع لبيان فضل الحج والعمرة. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة، ودل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. دل على وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله سبحانه على الناس يعني يجب على الناس. وأيضا يؤكد هذا قوله تعالى في آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالم، مما يدل على عظم فريضته وتأكدها. واستدل أيضا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولكن الاستدلال بهذه الآية لا ينهض، لأن المقصود هو الإتمام بعد الشروع كما يدل على ذلك سبب النزول. أما الأحاديث فأحاديث كثيرة، من أحاديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان. ومن أحاديث عمر في خبر جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والأحاديث التي أوردها المصنف فيها أحاديث أخرى كثيرة، وأجمع المسلمون على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. بل هناك عبارة أوردها الشوكاني ويوردها غيره، وهي قوله: إن فرضية الحج أو إن وجوب الحج من المعلوم من الدين بالضرورة. إن وجوب الحج من المعلوم من الدين بالضرورة، أو معلوم بالضرورة الدينية. ما معنى معلوم بالضرورة الدينية يا مشايخ؟ يقولون: وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، أو معلوم بالضرورة الدينية. المعنى واحد أو المؤدى واحد. الله مشايخ، ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ هذه تردد كثيرا في كتب الفقه وفي كتب الأحكام والتفاسير وشروح الأحاديث: معلوم من الدين بالضرورة. الله مشايخ، خلينا نشوف الناس هذا ايش. لماذا؟ هو يقول انه بمعنى لا يحتاج الى استدلال. لماذا؟ نعم، هذا صحيح. معلوم من الدين بالضرورة يعني انه لا يحتاج الى استدلال، لانه لكن هنا الضرورة الضرورة الدينية، لأن العلوم التي تحصل عند الإنسان قد تكون ضرورة عقلية، وقد تكون الضرورة العادية أو الضرورة الحسية أو بالضرورة الدينية. الضرورة الدينية هي تكون عن طريق الدين وعن طريق الإسلام. فمثلا المسلمون يعرفون وجوب الحج من غير حاجة إلى أن يستدلوا، نظرا لأن هذا تناقله الخلف عن السلف، كوجوب الصلاة مثلا. المسلمون متفقون على هذا من غير يعني وصل العلم عندهم والجزم العقلي عندهم والضرورة الدينية عندهم بأنه لا يحتاجون معه إلى استدلال، وإن كانت الأدلة موجودة وقائمة. فهو ضرورة دينية يعني معلوم لدى المسلمين دينيا، بينما الكفار الذين لا يعرفون لا يتحقق عندهم هذا العلم، لا يتحقق عندهم هذا العلم الضروري الديني. بينما العلم الضروري العقلي مثلا والمدركات العقلية، كمثلا إدراك أن السماء فوقنا، هذا لا يحتاج إلى إثبات. لو جاء إنسان قال اثبت لي أن السماء فوقنا، هذا معلوم من الضرورة، معلوم من العقل أو معلوم من الحس بالضرورة أن السماء فوقنا. كذلك لو قال في النهار عند طلوع الشمس اثبت لي أن الشمس طالعة، هذا مدرك بالحس بالضرورة الحسية ولا يحتاج. فطلب الدليل فيه قد يعتبر إما تعنتا أو يعتبر غباء، إما تعنت وإما غباء، لأنه معلوم من الضرورة فلا يحتاج إلى إثبات، فهو أكبر وأقوى من أن يستدل له. كذلك الحال في إثبات الحج، معلوم من الدين بالضرورة يعني المسلمون يعرفون هذا خلفا عن سلف وجيلا عن جيل، فأصبح مستقر في عقولهم ومعلوم مجزوم به بحيث لا يحتاج إلى أن يستدل له. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو مخصوص ببيت الله الحرام في مكة المكرمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع للناس بيته في هذه البقعة من الأرض، واختارها سبحانه، وهو له حق الاختيار المحض، كما أنه سبحانه له حق الخلق المحض، لا يشاركه أحد في خلقه، كذلك لا يشاركه أحد في اختياره. الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالأمر لله وحده في الاختيار وفي تخصيص الفضل وفي بركة الزمان والمكان وفي الاصطفاء، كل ذلك محض حق الله وحده، وليس للناس أن يشرعوا في هذا الباب لأنفسهم أبدا. ولو تأملت هذه الآية لوجدتها دقيقة بليغة تحدد باب الاختيار والتعظيم بأي أنواع من أنواع التعظيمات، وأن كل ذلك لله وحده، هو الذي يشرعه وهو الذي يدلنا عليه، وليس لأي أحد من المخلوقين كائنا من كان أن يختار أو يعظم أو يقدس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله عما يشركون. فلاحظ قوله سبحان الله عما يشركون، فكأن الإنسان إذا ترك لعقله العنان وأطلق لفكره أن يسرح كيف يشاء ليعظم هذا ويقدس هذا ويظن أن هذا عنده بركات وعنده قداسات وعنده مزيد حسنات أو مزيد فضل أو مزيد تعبد، هذا شرع في دين الله مما لم يأذن به الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكما أنه سبحانه مسلم له الخلق وحده، لم يقل أحد من عبدة الأوثان والأصنام، حتى من عبدة الملائكة والأولياء والصالح، لم يقولوا إن الأولياء تخلق، ولا إن الأنبياء تخلق، ولا إن الملائكة تخلق، ولا الأصنام تخلق، وإنما يقولون يتقربون بهم إلى الله أو يجعلونهم شفعاء. فكما أن الخلق مسلم لله عز وجل وحده، منفرد به وحده، كذلك الاختيار حق لله وحده. ولهذا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالذي نفاه سبحانه الخيرة، ما كان لهم الخيرة، ولم يقل ما كان لهم الخلق، لأن الخلق معلوم أنه ليس إليهم، وهم مسلمون بأن الخلق ليس إليهم، كذلك أيضا الاختيار ليس إليهم. ولهذا من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة أن يسلم العبد بأن لله وحده حق الاختيار والاصطفاء وتعظيم ما يعظم سبحانه من أماكن، ومعرفة شعائر الله وتعظيمها لأن الله عظمها، ولا يعظم غير ما عظمه الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولا الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى اختار مكة، أو اختار هذه المنطقة أو هذه البقعة لتكون محل بيته، ولتكون محل المناسك، ولتكون محل الشعائر. وكما اختار من البقاع مكة، كذلك اختار من الناس أنبياء، واختار من الأزمنة أزمنة فاضلة، وهذا كله لله وحده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء لله.
اصطفى الأنبياء من الناس، واصطفى من الأنبياء أولي العزم، وفضل سبحانه بعض الأنبياء على بعض، كما أنه اصطفى الملائكة وفضل بعض الملائكة على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وهذا كله محض حق الله وحده. فأفضل الأنبياء هم أولو العزم عليهم السلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأزمنة اختار الله عز وجل منها ما زاد فضله، كرمضان مثلا له مزيد فضل على سائر الشهور، الاثنين والخميس لهما مزيد فضل عن سائر الأيام، وأيضا حتى الفضل الذي للاثنين والخميس مثلا في نوع معين من العبادة، يعني نقف مع النص ونتعبد الله عز وجل بمقتضى ما شرع، لا نزيد ولا ننقص. فيوم الاثنين فضله في الصيام، والفضل لنهاره مثلا، ليلة الاثنين ليس فيها مزيد فضل. فإذا نقف عند حدود الاختيار وحدود النص، لا نزيد ولا ننقص. فالفضل في يوم الاثنين للصيام فقط كما جاء النص، فلا نزيد في غيره. الخميس كذلك، يوم الجمعة وليلتها لها مزيد فضل، لكن ليس في الصيام، الصيام منهي عنه يوم الجمعة، لكن لها مزيد فضل على اعتبار أنها عيد الأسبوع، وأن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوم الجمعة ليلتها يزداد. فإذا يكون محل التفضيل على مورد النص، لا نزيد ولا ننقص. ومن هنا اختلف العلماء مثلا أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان، لأن النصوص في هذه النصوص وفي تلك النصوص. فالعشر الأخيرة فضلها الله عز وجل بما فضلها، حتى قيل في قوله تعالى والفجر وليال عشر أنها عشر ذي الحجة، ودلت النصوص على فضلها في التكبير في العشر وفي صيامها. ورجح بعض أهل العلم أن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، ونهار عشر الحجة أفضل من نهار العشر الأخيرة من رمضان، وكل ذلك متبع فيه النصوص الشرعية وليس بمحض الآراء واستحسان العقول. فإذن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. اختار مكة وجعل بها بيتا، وأمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يبني البيت، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما فرغ من بنائه أمر الله نبيه إبراهيم أن ينادي الناس أن يحجوا هذا البيت، فقال يا ربي وكيف يبلغهم صوتي؟ قال عليك البلاء، عليك النداء وعلي البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فيقال إن إبراهيم عليه السلام قصد مكانا عاليا قرب البيت، فنادى أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فأنت تأتي في موسم الحج والعمرة لتقول لبيك اللهم لبيك، كأنك تجيب دعوة أبيك إبراهيم. فبلغتك دعوة إبراهيم من أصلاب الرجال، فالله عز وجل بلغك دعوة نبيه إبراهيم، فتقول لبيك اللهم لبيك. فاختص هذا البيت بما خصه به من مزايا ومن خصائص ليست موجودة في أي بقعة، منها مثلا أنه أولا أنه جعل فيه مكان المناسك، الطواف مثلا لا يجوز الطواف في أي مكان وبأي مكان وبأي بنية، وإنما الطواف فقط في الدنيا كلها حول هذا البيت تقربا إلى الله عز وجل، فهذا من أعظم خصائص هذا البيت. ومنها أن من قصدها يقصدها محرما متجردا من لباس أهل الدنيا قاصدا وجه الله عز وجل، وهذا لا يوجد في أي مكان وفي أي بقعة ولا في أي نوع عبادة. يحرم الإنسان ويتجرد من المخيط ويتجرد من كثير مما يتباهى به أهل الدنيا، وإنما يأتي بإزار ورداء يستر عورته متجردا لله عز وجل مخلصا له ملبيا بكلمة التوحيد. الله عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذا تقول في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك. ويقول جابر في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. فتقصد هذا البيت مخلصا لله عز وجل، أنت لا تعبد البيت وإنما تعبد رب هذا البيت، لأن الله عز وجل هو الذي جعل في هذه الخصائص والمزايا. وحينما تمسح الحجر أو تمسح الركن اليماني فأنت لا تعبد الحجر ولا تعبد الركن اليماني، وإنما تفعل ذلك طاعة لله عز وجل وامتثالا له. ولهذا كان عمر يقول: إني أعلم أنك حجر، يعني الحجر الأسود، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وهذا لا يعني أن الحجر ليس معظم، ومعظم بتعظيم الله عز وجل. وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي، فقال: يا عمر هنا تسكب العبارات، ويأتي يوم القيامة يشهد على من استلمه بحق. ومن خصائص مكة شرفها الله مضاعفة الحسنات فيها، فالحسنات فيها مضاعفة. أما الصلاة فمضاعفة بمئة ألف صلاة بمقتضى النص، أما الحسنات فمضاعفة لكن ليس هناك عدد، إنما الصلاة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومن خصائصها أيضا أن السيئة كذلك فيها مضاعفة نظرا لحرمة المكان وعظمته. فإذا كان هذا هو بيت الله والعبد جاء بيت الله وكان قريبا من الله، فإن معصية الله في بيته أعظم من المعصية وهو بعيد عن البيت. ومن هنا كانت السيئة مضاعفة، حتى من هم بسيئة وإن لم يعملها يكون عرضة للعقوبة. ومن يرد فيه بإلحاد، مجرد الإرادة والهم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن خصائصها لأنه يشرع أن الإنسان يذبح في الحج حتى وإن لم يكن عليه دم، سواء كان هدي أو دم جبران. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل مع أنه ما كان لازم عليه إلا حد القران، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله 100 من الإبل. فينبغي الحجاج أن يفقهوا هذا وأن يعرفوه، ولا يقتصر تقربهم ما دام أنهم قادرون، لا يقتصر تقربهم على الهدي الواجب كهدي التمتع والذبح، وإنما يكثرون من الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام بأفضل من نسيكة أو من ذبيحة، وإن الدم لا يقع من الله في مكان قبل أن يقع من الأرض كما جاء في الحديث. فالتقرب إلى الله عز وجل بالهدي في أيام الحج من أفضل ما يرجى في رفع الدرجات. ومن خصائصها ما خصت به بعض بقاعها كمزدلفة، ومنها بأنواع المناسك كرمي الجمار والوقوف بهذه المواقف والمشاهد العظيمة، كذلك عرفة، وكل ذلك من خصائص
مكة شرفها الله، والأمر في هذا يطول، ولعله تأتي مناسبة نبسط القول في هذا إن شاء الله. فإذا كانت هذه الخصائص في مكة، وإذا كان الله عز وجل قد خصها واختارها، شرع الحج لها، وقلنا إن الحج هو القصد إلى معظم. معلوم أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، كما أنه غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. وأهل الدنيا الذين يريدون الجاه وأصحاب المقامات الكبيرة في أقوامهم ككبير القوم أو زعيم القبيلة أو الوالي أو السلطان، يحبون أن يقصدهم الناس وأن يكثر الداخلون عليهم والخارجون والزوار، فهذا من المقاصد التي يقصدها الزعماء ويقصدها كبراء الأقوام. الله عز وجل شرع حج بيته وقصده هو لا شك أنه تعظيم لله عز وجل، وحينما يكثر الزوار والحجاج معظمين لله عز وجل يكون هذا من أعظم أنواع العبادات، ومن هنا كان حجا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم حج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت ولو استطعتم تكملت الحديث الحج مر ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي. ووجه دلالته على الوجوب الحج قوله يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج، أو قد فرض الله عليكم الحج، ففرض بمعنى أوجب. وكذلك أيضا في قوله فحجوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يدل ما لم يصرفه صارف. وكما قلنا الأدلة على وجوب الحج كثيرة، وأجمع المسلمون على هذا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فردد السائل ثلاثة أكل عام أكل عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني لو كان الحج مفروضا كل عام لما استطاع الناس ولما أطاعوا، أولا لأن أماكنهم بعيدة ولأنه يشق أن يأتيها المسلم كل عام، والأمر الثاني أنه لو اجتمع المسلمون كلهم كل عام يجتمعون في مكان واحد هذا أمر شاق جدا ولم استطعت. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم، ولذا قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يدل على أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، وكما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحتى حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال الشيخ وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى قوله فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار؟ فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. الله مشايخ، ما معنى العبارة؟ ما معنى العبارة؟ ما معناها؟ ما معنى فيه دليل؟ أين الأمر في الحديث حج؟ طيب أو فرض عليك أو حج؟ طيب من أين أخذنا أنه لا يقتضي التكرار؟
لا هذه نعم هذا جواب للسؤال يعني سأل السائل قال كل عام قال لا قال لو قلت نعم ثاني قال لا نعم أي نعم هذا المقصود على معنى أن الأمر لا يقضي التكرار يعني أن المأمور أن المأمور أو المأمور به إذا فعل مرة واحدة يتحقق الامتثال ولا يجب على المكلف إلا هذا هذا معنى أن الأمر لا يقضي التكرار يعني أي أمر من المأمورات إذا قام به المكلف مرة واحدة خرج من العهدة ولا يلزمه شيء غير هذا طيب يا شيخ مختار في قوله تعالى وأقيموا الصلاة هل الأمر يقضي التكرار أو لا يقتضي ها يقضي التكرار أيضا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة الأمر لا يقتضي التكرار ولكن التكرار مأخوذ من أدلة أخرى يعني لو كان النص فقط وأقيموا الصلاة وليس هناك غيره فإنه يكفي أن يصلي الإنسان صلاة واحدة في عمره كله لأنه يتحقق بهذا الامتثال ولكن أخذنا التكرار من أدلة أخرى حينما قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فإذا ما أخذنا التكرار إلا من حديث آخر خمس صلوات كتبهن الله الزكاة ما عرفنا أنها كل عام إلا بدليل خارجي الصيام ما عرفنا أنه كل عام إلا بدليل خارجي وحتى في المأمورات المعتادة لو أن مثلا سيدا قال لعبده أو أبا قال لابن افتح الباب ثم فتحه ثم انغلق الباب هل يلزم العبد أو الابن أن يفتح مرة أخرى ويكون قد امتثل في المرة الأولى ويكون مطيعا أما الأمر الآخر يحتاج إلى أمر جديد ولهذا قالوا الأمر لا يقتضي التكرار على معنى أنه يصدق الامتثال وتصدق الطاعة بفعله مرة واحدة لكن لو جاء دليل آخر يؤكد التكرار أو يطلب منا العمل أكثر من مرة يكون بدليل خارجي كما قلنا في الصلوات وفي الزكاة والصيام الآخر هذا معنى الأمر يقتضي التكرار وهذا لا يقتضي التكرار وهذا من مباحث أصول الفقه وهذا من مباحث أصول الفقه وسيأتي أيضا باب آخر هل الأمر هل الحج على الفور أو لا هل يجب الحج على الفور لأن هذا أيضا مبني على مسألة أخرى هل الأمر يقتضي الفور أو على التراخي وهذا سيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله هذا معنى قوله فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار لأن مجرد قول حج يعني مرة واحدة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن الحج مفروض في قوله كتب عليكم الحج وفي هذا الحديث بين الرجل في الحديث السابق من هو وأنه الأقرع بن حابس وهو من رجالات تميم فقال في كل عام وهو من المؤلفة قلوبهم أيضا فقال في كل عام يا رسول الله فقال قلت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها لأن حج بيت الله وجوبا كل عام يشق على المسلمين كما هو معلوم الحج مرة يعني لا يجب الحج في العمر إلا مرة وهذا مما أجمع عليه المسلمون المسلمون مجمعون على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة في العمر أما ما زاد على ذلك فهو تطوع يعني نافلة أما الأدلة على وجوب العمرة وعلى فضل الحج فسيأتي في الجلسة القادمة إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما هو المشروع في الصلاة على الميت من التكبيرات الأربع من رفع اليدين؟ نعم، يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، لأن هذا كما في عطاء في حديث عطاء، نسيت اسمه كامل، ليس عطاء بن السائب، عطاء جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بتكبيرات الجنازة. وأرجو توضيح كم يرث الرجل وكم ترث المرأة، الثمن والسدس المال، فإذا كان المال ألف فكم سدس وكم ثمن وكم ثلثه. المرأة ترث الثمن إذا كانت زوجة وكان الزوج له أولاد، لأن الله عز وجل يقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث الثمن إذا كان للزوج أولاد، سواء كانوا منها أو من غيرها، فالأولاد للزوج يجعلون الزوجة لا ترث إلا الثمن، سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كان الأولاد منها أو من غيرها. أما السدس فترثه الأم، ترث السدس إذا كانت إذا كان للمتوفى الذي والابن، لأنها أم، أو البنت أيضا إذا كان لها، أو المتوفى فرع وارث، يعني أولاد بنين أو بنات، أو كان له إخوة فلأمه السدس، كما في الله يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالسدس للأم إذا كان هناك ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا الأم تستحق السدس إذا كان هناك أولاد للمتوفى أو كان له إخوة أيضا فإنها ترث السدس، والإخوة هؤلاء سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وكذلك الجدة لا السدس عند عدم الأم فإنها تأخذ السدس، فهذه امرأة هي تأخذ السدس. قال فإذا كان المال ألف فكم السدس؟ طبعا يبقى في كسر لا ينتهي في، أما بالنسبة للثمن، الثمن 125، ثمن الألف 125، لأن الربع 250 فيكون ثمن الألف 125، لكن السدس يعني يكون فيه كسر لا ينتهي تقريبا، يحتاج إلى قسمة، لأن الثلث ثلث الألف 333 وثلث، فيكون السدس نصف هذه، يعني 300 نصف 150، والثلاثين 15 165، والثلث نصف السدس تقريبا 165 سدس، هكذا مشايخ 165 صحيح؟ نعم 166 أو لا 300 نصف 150 لو 33، نعم 33 30 في 15 ونعم 166 166 وكسر، يعني هذا قريب من هذا السدس الألف. جئت من مصر في رمضان وأديت العمرة وفي نيتي أداء فريضة الحج، وفي شوال ذهبت إلى جدة مرة أو مرتين، وأتيت إلى مكة دون إحرام، فهل علي هدي جبران وفي نفس الوقت أريد أن أقوم بعمرة من التنعيم فهل أصبح متمتعا؟ لا أرجو أن يكون ذهابك إلى جدتي إلى جدة لا شيء فيه على اعتبار أنها دون مسافة قصر وإن أتيت بعمرة من التنعيم فتكون متمتعا ويلزمك هذه التمتع، وإن بقيت حلالا إلى اليوم الثامن من الحجة فتحرم مفردا فلا شيء عليك، لأنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج، وإنما عمرتك كانت في رمضان. يقول: حضرت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الميقات، وأديت العمرة في اليوم 26 من شهر رمضان، وفي اليوم 29 ذهبت إلى المدينة للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم 30 من رمضان أتيت إلى مكة مرة أخرى، فهل علي أن أحرم من الميقات علما بأني قد تجاوزت الميقات ولم أحرم وقصدت مكة وأنا ماكث بها إلى الحج، فماذا يجب عليه؟ الذي يبدو والله أعلم أن مجيئك وكان من أجل الحج، يعني مجيئك للمدينة وقصدت مكة من أجل الحج، فالذي يبدو أنه كان عليك أن تحرم من الميقات الذي هو أبيار علي، وحيث أنك تجاوزته من غير إحرام فإما أن تعود وتحرم من أبيار علي ولا شيء عليك، وإما أن تحرم في مكة اليوم الثامن مع الحجاج و تذبح دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، هذا هو الذي يبدو لي. أحرمت عمرة ربيع الثاني من جدة، هل علي هدي أم لا وأنا قادم من السودان؟ ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لم تأتي بها بعمرة وتحرم بالحج مفردا فإنه لا هدي عليك. هل يجب على المعتكف صيام؟ هناك من قال من العلم أنه لا اعتكاف إلا بصوم كأبي حنيفة رحمه الله، وأنه يكون اعتكاف مع الصوم، لكن الصحيح أنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعلوم الاعتكاف بالليل لا صيام فيه، وإن كان السنة أن يكون بصوم لكنه يصح الاعتكاف بدون صوم كما هو مذهب أحمد والشافعي. هل يجوز للمعتكف صلاة الجنازة وحضور مجالس العلم؟ ما دام أنه في المسجد ولا يخرج وبخاصة أن أيضا طلب علم عبادة هو من الاشتغال بالعبادة، وصلاة الجنازة في المسجد أيضا ولا يخرج، فإن كل ذلك يؤديه المعتكف إن شاء الله. هل يجب على المعتكف أن يتخذ مكانا معينا في المسجد بعيدا عن الناس يصلي فيه ويدعو وحده؟ هذا هو الأولى حتى يكون بعيدا عن الناس، لكن لو لم يتخذ مكانا، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد وليس لزوم مكان معين في المسجد، إنما الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، لكن لو اختص مكانه فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له يعني قبة في المسجد على معنى أنه اختص مكانه حتى يكون ينفرد فيه للعبادة وينصرف عن الناس والاشتغال بالقادم والذاهب والآتي. هل له التقدم للصلاة في الصفوف الأولى؟ لعل ما ذكره العلم يبدو أنه يتأخر، حتى قال أنه حتى يوم الجمعة لا يبكر وإنما يبقى في مكانه. هل يفسد اعتكافه؟ رحمك الله، هل يفسد اعتكافه إذا خاض في أحاديث دنيا كعمله وتجارته؟ لا يبدو أنه يفسد، لأنه وإن كان ينقص الثواب لكنه لا يفسد، لأنه كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في معتكفه وكنا يتحدثنا إليه، فإذا كان حديثا يسيرا فهو مباح، وإذا زاد عن ذلك فإنه لا ينبغي لكنه لا يؤدي إلى فساد الاعتكاف. هل يجوز الخروج للمستشفى للتداوي؟ الخروج للحاجة مرخص فيه كما هو معلوم، وقد يكون منه التداوي إذا كان محتاج أو مضطر فإنه يخرج، وإن كان بعض العلماء ذكر أنه يستثني في بعض الأحوال له أن يستثني. أما حاجة الإنسان كالطعام والشراب وقضاء الحاجة هذا معلوم أنه يخرج من أجلها، لكن الأمور الأخرى وخاصة ما يتعلق بعلاج يبدو أن هذا من حاجة الإنسان أيضا، فلا يفسد الاعتكاف. هل يجوز أو يجزئ الحج من مال في الصدقات أو من مال من الصدقات والزكاة صاحبه ويسقط عليه الفرض أم لا، على أنه غير محتاج في بلاده ولكنه في سفره نوى الحج فلم يجد غير جمع ذلك المال؟ على كل حال إذا حج بهذا المال فحجه صحيح، لكنه ما كان يجب عليه، لأنه إذا كان ليس عنده مال يبلغه بيت الله ما كان يجب عليه، لأن الحج واجب على المستطيع، وما كان يلزمه لا أن يسأل ولا أن يطلب الصدقة والزكاة، وإنما إذا كان عن طريق عمل من غير مسألة فمعلوم أن هذا مشروع، أما أن يسأل أو يستجدي هذا منهي عنه. وإن كان نقل عن الإمام مالك رحمه الله الترخيص في هذا إذا كان ممن يتعاطى المسألة فهذا يسأل الناس أنه يكون مستطيعا، ولكن هذا تخالفه النصوص الظاهرة في المنع من السؤال لكل مسلم. لكن على كل حال إذا جمع المال وكان توفر عنده مال سواء من صدقة أو من زكاة ثم حج فإن الحج صحيح. إذا كان لأحد الأشخاص مزرعة نخيل وقام بجني ثمارها فليخرج الزكاة على إجمالي ما يخرج منها، أم أنه يخصم أجرة الجني من إجمالي التمر قياسا على ترك الثلث أو الربع عند الخرص؟ لا، والخرص يكون قبل تبين الثمرة كلها أمر تقريبي، لكن هذا إذا جناها بالفعل فإنه يخرج الواجب، لأن الشيء متحقق عنده وظاهر فيخرج الواجب ولا يخصم شيئا، لأن الخرص يخرص وهو في النخل أمر تقريبي، بينما إذا جناها بالفعل فإن عنده شيء حاضر. يقول: وإذا كانت هذه المزرعة قدر ثمن ثمارها عند ظهور صلاحها بنحو 1000 مثلا، وعندما قام هو بجني أصبح إجمالي ما تم هو 2000، والصاحب على خصمة الأجر 1500، فعلى أي قيمة يخرج؟ لا، يخرج ما تبين حقيقة الذي هو 2000، يخرج ما تبين له. ماء زمزم هل يستعمل في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب بعد الطواف من ماء زمزم وصب على رأسه، فثبت أنه توضأ منها، كذلك نرى الكثير يصبون على أجسامهم كثيرا من ماء زمزم، وبعض منهم يستعمل ماء زمزم في عمل الشاي في البيت الذي يسكنه، ما حكم ذلك؟ يجوز استخدام ماء زمزم في جميع الاستعمالات التي تستعمل فيها الماء حتى للطهي، وماء زمزم لا شرب له خاصة فيه لأنه ماء مبارك ويستشفى به سواء في شربه أو الاغتسال به أو الوضوء به، فماء زمزم لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الوضوء به يتوضأ به ويشرب منه، ولا مانع أيضا يستخدم في الطعام كذلك. أريد الحج ولا أريد أن أرمي الجمرات ولا المبيت في منى وأذبح فدية، هل الحج كامل؟ هذا فيه نوع من الجفاء، فيه نوع من